الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل الذي ذكر المصنف فيه التعرض لكلام صاحب الكفاية من التصويب في الجملة عليكم السلام، التصويب في بعض الأحكام الظاهرية. حاصل ما تقدم عن صاحب الكفاية أو ما نقله المصنف عن صاحب الكفاية، وأن صاحب الكفاية يقول القاعدة هي الإجزاء، القاعدة هي عدم الإجزاء فيما إذا خالف الحكم الظاهري الواقع، إلا في صورة واحدة، إلا في صورة ما لو كان الحكم الظاهري منقحا لموضوع بحكم شرعي وكان الحكم الظاهري هو أصلا عمليا، حينئذ نلتزم بالإجزاء بالبيان المتقدم وهو الحكومة والتوسعة. بعض النقاط أحب أرجع لها ترتبط بالبحث السابق. مثلا المصنف حينما تعرض لكلام صاحب الكفاية بيّن كلام صاحب الكفاية فيما يرتبط بالأصل العملي المنقح للموضوع، بيّن المصنف بما لا مزيد عليه، كان بيانه واضح. خلاصة البيان قال الحكم الظاهري الذي يثبت الشرطية مثلا هذا حاكم على أدلة الشرطية وموسع لموضوع الشرط، يوسع موضوع الشرط، فيفترض وجود فرد آخر، فرد ثان غير الفرد الواقعي، هذا فيما يرتبط بالأصل العملي في الموضوع. في قبال قلنا عندنا أمرين، في قبال هذا الكلام اللي ذكر صاحب الكفاية، في قبال المورد اللي يتحدث عنه صاحب الكفاية عندنا أمرين. الأمر الأول هو شنو؟ هو الأمارة. قال إذا كان الحكم الظاهري في باب الأمارات، بيّن المصنف قال هذا بخلاف الأمارات، الأمارة مو جعل الحجية فيها، هو جعل الحكم المماثل حتى تقول يوسع وحاكم على أدلة الأحكام الأولية، لا توسعته ولا حكومته ولا جعل الحكم المماثل، إنما يجعل الشارع المقدس في باب الأمارات، يجعل الحجية، يجعل المنجزية والمعذرية بناء على مبنى صاحب الكفاية. فبين فيما يرتبط بالأمارات. بقى شيء آخر ما بين المصنف، وهو فيما إذا كان الحكم الظاهري في باب الأصول العملية لا في باب الأمارات، لكن لا ينقح موضوعا لحكم شرعي كما كان يقول صاحب الكفاية اللي يوسع. الحكم الظاهري هو أصل عملي لكن في باب الأحكام لا في باب الموضوعات، يعني أصل عملي حكمي مو أصل عملي موضوعي. هذا ما تعرض إلى المصنف سابقا، المصنف تعرض إلى الأصل العملي الموضوعي وقال صاحب الكفاية كلامه فيه يلتزم بالإجزاء، وتعرض إلى الأصل إلى الحكم الظاهري في باب الأمارات قال المجعول فيه الحجية فلا حكومة فلا إجزاء. أما الأصل العملي الحكمي المصنف أغفله ما بينه، ليش؟ إحنا نبينه حتى يتم البحث، لأن هذا يخطر بالبال. إحنا قلنا الحكم الظاهري إما أن يجعل في باب الأصول وإما أن يجعل في باب الأمارات، المجعول في باب الأصول إما أن ينقح موضوعا وإما أن ينقح حكما، عندنا ثلاث مسائل. الأصل العملي المنقح للموضوع تحدث عنه، والأمارة مطلقا، الأمارة هم تنقسم إلى موضوع وحكم، لكن إحنا من فصل، لأن صاحب الكفاية لم يفصل، قال الأمارة مطلقا لا تقتضي الإجزاء سواء تعلقت بالحكم أو بالموضوع، فماكو داعي للتقسيم في جانب الأمارة. الشق الثالث ما تحدث عنه المصنف، إحنا نذكره حتى يتم البحث. الشق الثالث هو شنو؟ أن يكون الأصل العملي دالا على حكم شرعي. مثل إيش؟ مثل استصحاب وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة، اللي كان معلوم سابقا ومتيقن سابقا. هذا إذا لم يتبين الموافقة للواقع، إذا تبين مخالفته للواقع، هذا نلتزم بالإجزاء لو نلتزم بعدم الإجزاء. هذا المصنف أصلا إنما لم يتعرض، إنما لم يتعرض له، لم يتعرض للمصنف ولا صاحب الكفاية، باعتبار أن أصل النكتة اللي ذكرها صاحب الكفاية هي الحكومة. أصل النكتة اللي دعت صاحب الكفاية لأن يلتزم بالإجزاء هي شنو؟ هي الحكومة، حكومة الحكم الظاهري على الحكم الواقعي، على دليل الحكم الواقعي. هاي الحكومة اللي هي أصل القول بالإجزاء ما متصورة في باب الأصول الحكمية. ليش؟ لأن الأصل الحكمي، الأصل الحكمي الذي يثبت حكما مخالفا للحكم الواقعي، مو هذا محل كلامنا، بالموضوعات، إذا كان الواقع هو نجاسة الثوب ويجي الأصل العملي يثبت الطهارة للثوب، هذا شنو وظيفته؟ وظيفته يوسع من موضوع الشرطية، هو خالف الواقع لكن شنو المخالفة أوجبت التوسعة. بالأحكام يقول الحكومة ما متصورة. ليش الحكومة ما متصورة؟ لأن الواقع إذا كان هو حكم، وكان الحكم الظاهري حكما آخر يثبت حكما آخر بواسطة أصل عملي حكمي، لا تحصل الحكومة، إنما يحصل شنو؟ تعارض. إنما يحصل التعارض، لأن إذا عندنا دليل يقول بالوجوب، عندنا دليل يقول بالحرمة، هذا شنو نسميه اصطلاحا؟ شنو نطلق عليه؟ نطلق عليه التعارض. الحكومة هي صورة ما لو كان الدليل الثاني الحاكم ناظرا للدليل الأول ومفسرا علما، مفسرا لموضوعه، يفسر موضوعه، يوسع من الموضوع أو يضيق من الموضوع. أما إذا كان التنافي والتكاذب في باب الحكم فلا يكون حكومة، إنما يكون تعارضا. فإذا ما كان عندنا حكومة لا نلتزم بالإجزاء. إحنا اللي دعانا إلى الالتزام بالإجزاء في باب الأصول في الموضوعات الحكومة، الذي دعانا إلى الإجزاء هو الحكومة. هاي الحكومة ما متصورة في باب التنافي في الأحكام، إنما تتصور في باب التنافي في الموضوعات. الدليل الأول، شوف الحكومة، الدليل الأول يقول أكرم العالم، ثم يجي دليل ثاني أنا أفهم من أكرم العالم يعني ما عندنا دليل يدل على وجوب إكرام المتقي، يجي الدليل الثاني يقول لا، وسع من 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 شنو وسع من شنو وسع من موضوع الحكم الأول، موضوع الحكم الأول نوسع ليشمل العالم ويشمل المتقي، فعلى القاعدة يثبت الحكم، يثبت الحكم للمتقي بمجرد أن أثبتنا كون المتقي واحد من أفراد موضوع الدليل فيثبت إلى الحكم. هذا إذا كان التنافي، وإذا كان النظر إلى الموضوعات تجي الحكومة، لأن الحكومة هي معناها أصلا النظر إلى موضوع الدليل الأول وتوسعته أو تضييقه. أما إذا كان النظر إلى الأحكام وأن هذا الحكم الظاهري يثبت حكما أصلا من أول الأمر، يثبت حكما من الأحكام، فيقع التعارض ولا تتصور الحكومة، لا تقع الحكومة، فلا نلتزم بالإجزاء. لذلك صاحب الكفاية قصر نظره وقصر دعواه في الإجزاء على الحكم الظاهري، أولا في باب الأصول للأمارات، ثانيا المنقح للموضوع لا للأحكام، واقتصر على خصوص هاي الصورة. هذا الأمر الأول اللي حبيت أذكره. الأمر الثاني يرتبط بعبارة قدمت من المصنف. المصنف حينما أجى للأمارة، حينما بيّن الأمارة قال وليس الأمر كذلك لو ثبتت طهارة الثوب بالأمارة فقط. هاي عبارته من أجى، انتقل من الأصول إلى الأمارات، انتقل من الأصول إلى الأمارات، قال بالأصول عندنا حكومة، عندنا توسعة، هاي الحكومة والتوسعة وجعل الحكم المماثل ما موجودة بالأمارات، ما موجودة في الأمارات. إذا كان الدليل الدال على الطهارة، طهارة الثوب مثلا أمارة فقط، كما قلنا مثلا لو أخبرت الزوجة الزوج بطهارة الثوب وصلى وتبين مخالفة الواقع، قال ما عندنا حكومة، ما عندنا جاعل لحكم مماثل، عندنا نظر إلى الواقع. الأمارة تقول أنا أحاول أحرز الواقع، قد أوفق وقد لا أوفق. فإذا تبين الخلاف لا نلتزم بالإجزاء، نقول بعدم الإجزاء. المصنف في عبارته قال بالأمارة فقط. ليش قال فقط؟ ليش قيد فقط؟ يعني إذا انضم إلى الأمارة شيء آخر شنو النتيجة تختلف؟ إذا انضم إلى الأمارة شيء آخر شنو اللي ينضم إلى الأمارة؟ أصل عملي ما عندنا إحنا، لو عندنا أصل عملي لو أمارة. إذا انضم إلى الأمارة شيء آخر ولم يكن الدليل على طهارة الثوب هو الأمارة فقط، بل كان شيء آخر، شنو النتيجة تختلف؟ يقول المصنف نعم على بعض المباني قد تختلف النتيجة. شوفوا شنو العلاقة بين الأمارة وبين الأصل في باب الاستدلال بالفقه. دائما احنا حينما نستدل على حكم شرعي يكون عندنا رواية مثلا، ويكون عندنا إلى جنب الرواية مثلا أصل عملي. حينما نستدل على وجوب صلاة الجمعة عندنا رواية مثلا تقول بالوجوب أو بعدم الوجوب، وعندنا إلى جنب ذلك أصل دائما موجود في كل المسائل، أكو أصل عملي، أصل عملي مثلا استصحاب الوجوب السابق. شنو العلاقة بين الأمارة وبين الأصل؟ دائما يمر علينا باللمعة وبغير اللمعة. أحسنتم، ترتب. يقولون حكومة، البعض يصور دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل، ولذلك إذا كان عندنا رواية ربما من الرسالة العملية هاي المعلومة عندنا، نقول إذا عندنا رواية لا تصل النوبة إلى من؟ إلى الأصل العملي. هذا شنو فلسفته؟ البعض يفلسف على أساس الحكومة، البعض يقول على أساس الورود، ما لنا علاقة. المشهور يقول إذا اجتمع الأصل العملي مع الأمارة فحينئذ لا بد من تقديم الأمارة، والذي يكون دليلا على الحكم الشرعي هو منه؟ هو الأمارة، ولا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا المشهور. في قبال المشهور، في قبال المشهور البعض لا يلتزم لا بالحكومة ولا بالورود، يقول ماكو ترتب أصلا، الأصل العملي في عرض الأمارة، الرواية والاستصحاب في عرض واحد، هذا نستفيد منه فقط. المصنف يقول بناء على هذا القول، بناء على قول من يقول بعدم حكومة الأمارة على الأصل العملي، بعدم حكومة خبر الثقة على الاستصحاب مثلا، بناء على عدم الحكومة وكون كلا الأمرين في عرض واحد، يقول إحنا لابد من أن نقيد أن الأمارة إذا كانت لوحدها هي الدليل حينئذ لا نلتزم بالإجزاء. إذا كانت الأمارة وحدها، إذا كان الدليل الدال على طهارة الثوب هو شنو؟ هو خبر الثقة، وما كان عندنا استصحاب لعدم العلم بالحالة السابقة، وما كان عندنا أصل، ما كان عندنا أي أصل عملي، ما عندنا إلا الرواية. المصنف يقول فيما إذا لم يكن إلا الرواية، إلا الأمارة، إلا خبر الثقة، فنلتزم بعدم الإجزاء، نلتزم بعدم الإجزاء. طبعا المصنف يتحدث على لسان منه؟ على لسان صاحب الكفاية، قاعد يبين مبنى صاحب الكفاية. إلى الآن إحنا ما دخلنا في مناقشات المصنف، مناقشة المصنف لصاحب الكفاية. على لسان صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول إذا كان عندنا أمارة فقط، إذا كان عندنا أمارة فقط فلا نلتزم بالإجزاء. نعم إذا كان عندنا إلى جنب الأمارة استصحاب بأن كنت أعلم بطهارة الماء سابقا، طهارة الثوب سابقا، ومع ذلك أخبر الثقة بطهارة الثوب، فشنو الدليل عندنا؟ دليل راح يصير عندنا خبر الثقة والاستصحاب، ولا حكومة. إحنا فارضين قاعد نتحدث على هذا المبنى خلاف المشهور، لا حكومة للأمارة على الاستصحاب، فراح يصير عندنا دليلين. يعني شوفوا صاحب الكفاية شو يقول. يقول الأمارة المجعول في حجية الأمارة هو الحجية المنجزية والمعذرية. الأمارة صحيح لا تقتضي التوسعة، لكن احنا ما عندنا فقط أمارة، عندنا إلى جنبها شنو؟ أصل عملي. الأصل العملي هذا الموجود هو الذي سيتكفل بالحكومة وبتوسعة الشرط ويضيف فرد آخر من أفراد الشرط وهو الثوب المشكوك المستصحب طهارته. صحيح الأمارة لا تلبي هذا الفرد الثاني ولا توجد فردا آخر، لكن الأصل العملي يوجد فردا آخر. فالنتيجة شنو؟ النتيجة نلتزم بالإجزاء مع وجود الأمارة ومع كون الأمارة هي الدليل على الحكم الشرعي، يقول نلتزم بالإجزاء بلحاظ الأصل العملي. ولذلك المصنف قيد فقط قال إيه هذا الكلام إنما يتم عدم الإجزاء، نلتزم بالتخطئة وعدم الإجزاء إذا كانت الأمارة لوحدها، أما إذا انضم إلى الأمارة أصل عملي فنلتزم حينئذ بالإجزاء وتكون النتيجة نتيجة الشق الأول وهو الإجزاء الأصل العملي الموضوعي. لذلك المصنف قال وليس الأمر كذلك. يعني شنو ليس الأمر كذلك؟ لا نلتزم بالإجزاء، لا حكومته، ما عندنا حكومة وما عندنا توسعة ولا نلتزم بالإجزاء لو ثبت الطهارة الثوب بالأمارة فقط، أما إذا انضم إلى الأمارة أصل عملي فبناء على هذا المبنى المخالف للمشهور نلتزم أيضا بالتوسعة وبالإجزاء. واضح هذا؟ أي قلنا مثل ما عندنا أصل عملي، ما عندي علم بالحالة السابقة، ما عندنا استصحاب، ما عندنا استصحاب وما عندنا تخير وما عندنا احتياط وما عندنا شرائط القاعدة الطهارة اختلت، قاعدة الفراغ ما عندنا أذكرية وهكذا، ما عندنا أصل عملي. لو فرض على الأقل نبحث ثبوتا، يعني لو فرض أن ما عندنا إلا الأمارة نلتزم بعدم الإجزاء، لكن هذا قلنا كله بناء على المبنى المخالف للمشهور. على الأقل شيخنا بحثنا ثبوتي، على الأقل بحثنا ثبوتي، إحنا بقطع النظر عن الواقع من أدري جوز يجينا دليل هو أمارة فقط ولا تقترن مع الأمارة أي واحد من الأصول العملية. هاي نقطة أخرى حبينا نبينها فيما يرتبط بالبحث السابق. على القاعدة بينا، زين بقى الكلام بالأمر الثاني. الأمر الثاني في رد المصنف على صاحب الكفاية. صاحب الكفاية فرق بين الأصول وبين الأمارات. الأصول هم بعضها يلتزم بالإجزاء الأصول الموضوعية، بعضها لا يلتزم بالإجزاء في الأصول الحكمية. شنو جواب المصنف؟ المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، هذا التفصيل ليس بتام، احنا نلتزم بعدم الإجزاء مطلقا في الأمارات وفي الأصول في الموضوعات وفي الأحكام، لا تفرقة بين الأحكام وبين الموضوعات وبين الأصول وبين الأمارات، نلتزم بعدم الإجزاء مطلقا وبالتخطئة مطلقا، ونلتزم ببطلان التصويب بالجملة بعد ما عدنا صحة للتصويب في الجملة كما كان يدعي صاحب الكفاية. صاحب الكفاية قال عدنا تصويب لكن في الجملة في بعض الأحكام الظاهرية. المصنف يخالف صاحب الكفاية ولا يبين في هذا الموضع، ما يبين شنو إشكاله على صاحب الكفاية، يقول سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. احنا نتوقع كما اول ما دخلنا بالبحث قلنا هذا البحث ذكر صاحب الكفاية وين؟ في بحث الإجزاء، في بحث الإجزاء. ويا ريت الاخوان من يمر علينا هيك مطلب كفاية يومين نتحدث عن الكفاية، لا بس خلينا نقرأ عبارة الكفاية نشوف فعلا هذا المطلب يطلع، هذا اللي ذكر المصنف من الكفاية لو لا، لو المصنف يعني ما مثلا عرف مقصود صاحب الكفاية، كون نقرأ الكفاية روح نشوف فعلا هذا المطلب يطلع من الكفاية لو لا. زين على أي حال هذا المطلب ذكر صاحب الكفاية بالإجزاء، فإحنا نتوقع ونترقب من المصنف اللي يقول سيأتي الجواب عنه، نترقب أن يجاوب عنه في الإجزاء، لكن بالإجزاء من الراجع عبارة الإجزاء هناك قبل المصنف، المصنف يقول هم لا يبين، يعني لا يبين الإشكال. أيضا يحيل يقول هذا راح يتضح إن شاء الله في باب التعارض، في باب التعارض مو يتعرضون للتعارض والتكاذب والتنافي، واحدة من شرائط التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاكما، أن لا يكون واردا، وإلا لا تصل النوبة إلى التعارض. فيقول هناك في بحث التعارض راح نبين في بحث الحكومة نبين الجواب عن هذا المطلب. من نروح هناك أيضا ما نلقى المصنف أيضا ما يبين في بحث التعارض، ولعل المصنف رحمه الله نسي والعصمة لأهلها. إحنا نبين هذا الجواب اللي هو يذكر على أساس التفرقة بين نحوين من الحكومة، هذا مأخوذ من بحث المصنف نفسه. المصنف يقول الحكومة على نحوين، حكومة حقيقية وحكومة ظاهرية. الحكومة الحقيقية يقول هي حكومة أحد الدليلين على الدليل الآخر مطلقا من دون قيد أو شرط، كما في حكومة الطواف بالبيت صلاة على شرائط الصلاة، على اشتراط الطهارة في الصلاة. الشارع المقدس ليش يقول الطواف بالبيت صلاة؟ هو يريد يقول عمي ترى الطهارة شرط في الطواف كما كانت شرطا في الصلاة، لكن هو لا يجعل الحكم بلسان جعل الحكم، إنما يجعل الحكم بلسان جعل الموضوع. يقول هذا واحد من أفراد موضوع الصلاة، فالشرط اللي مشروط في الصلاة هو مشروط في الطواف. هاي حكومة واقعية. حكومة واقعية يعني شنو؟ يعني ما مقيدة بقيد أو شرط، هي ليست بمقيدة بانكشاف الخلاف، هي مطلقة من ناحية انكشاف وعدم انكشاف الخلاف. هاي الحكومة حكومة واقعية. في قبال، راح نشوف شنو الفرق وشنو الأثر، في قبال الحكومة الظاهرية. الحكومة الظاهرية هي الحكومة التي تجعل لأحد الدليلين على الدليل الآخر لكن لا مطلقا، مقيدة بعدم الانكشاف، بعدم انكشاف الخلاف. نقول هذا الدليل كهذا الدليل حاكم على هذا الدليل، ولا بد من ترتيب الآثار المذكورة في الدليل الأول على الموضوع الثاني، لكن طالما لم ينكشف الخلاف. الحكومة هي ليست مطلقة مقيدة بعدم انكشاف الخلاف، فإذا لم ينكشف الخلاف ترتب الآثار المذكورة في الدليل الأول، أما إذا انكشف الخلاف بعد لا يمكن ترتيب الآثار. هاتان حكومتان، المصنف يذكر هذا النحوين من الحكومة، يقول صاحب الكفاية كلامه إنما يكون صحيحا إذا كانت الحكومة حكومة واقعية، لكن من الواضح جدا أن حكومة الأحكام الظاهرية على موضوعات الأحكام الواقعية هي حكومة ظاهرية مقيدة بعدم انكشاف الخلاف، فأنت تتعامل مع الثوب معاملة المحرز طهارته ثوب الطاهر، لكن إيش وقت طالما لم ينكشف الخلاف، أما إذا انكشف الخلاف بعد لا يمكن أن تتعامل مع الثوب معاملة الطاهر، ولا يمكن أن ترتب آثار الطهارة فتلتزم ببطلان الصلاة السابقة وتلتزم بعدم الإجزاء. وبذلك المصنف ينتهي إلى عدم الإجزاء حتى إذا كان الحكم الظاهري أصلا عمليا في باب الموضوعات، إذا نلتزم بعدم التصويب ونلتزم بعدم الإجزاء بالجملة مو في الجملة كما كان يقول صاحب الكفاية. قال المصنف وهذا غير صحيح، وسيأتي بعض الحديث عنه إن شاء الله تعالى. قلنا سيأتي المتوقع في باب الإجزاء، في باب الإجزاء أيضا ما يذكر، في باب التعارض أيضا ما يذكر المصنف. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. المصنف بعد ذلك يتعرض إلى فصل آخر في تقسيم القضية إلى قضية حقيقية وخارجية في الأحكام الشرعية، القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام الشرعية. هذا البحث كما هو واضح وظاهر هو من الأبحاث المنطقية، بحث منطقي. التقسيم القضية إلى قضية خارجية وحقيقية هذا بحث منطقي، وإنما يذكر في علم الأصول باعتبار أن هذا البحث تترتب عليه بعض الثمار في بعض البحوث الآتية، في بحث الواجب المعلق، في بحث الواجب المشروط، في بحث الشرط المتأخر، تترتب أبحاث أخرى أصولية على هذا البحث. لذلك هذا البحث من مبادئ بعض المسائل الأصولية، مبدأ من المبادئ لبعض الأبحاث الأصولية، لذلك ناسب من المصنف أن يذكر بالتمهيد ما ذكره قبل الدخول في المسائل الأصولية. هذا الباحث هو من الواضح جدا تقسيم من تقسيمات القضية الحملية. المقسم هو القضية الحملية الموجبة كما قرأنا بالمنطق. المقسم لهذا التقسيم هو القضية الحملية الموجبة، القضية الحملية الموجبة اللي يشترط فيها وجود الموضوع، القضية الموجبة لا تصدق إلا إذا وجد موضوعها، فيعتبر في القضية الموجبة وجود الموضوع. زين، لما كانت القضية الحملية الموجبة يعتبر فيها وجود الموضوع، نسأل نقول هذا الموضوع أين ظرف وجوده، ظرف وجود الموضوع وين؟ بناء على الجواب راح تطلع عندنا أقسام ثلاثة، مو قسمين، أقسام ثلاثة: القضية الخارجية، القضية الحقيقية، والقسم الثالث القضية أحسنتم الذهنية، قضية ذهنية. عندنا ثلاث أقسام، ننسى مقدمات نفسها، قضية خارجية وحقيقية وذهنية على أساس وجود الموضوع. المناطق لما كان بحثهم عن القضايا بقطع النظر عن مفاد القضية، بقطع النظر عن معنى القضية، المنطقي يبحث عن نفس القضية، هذه القضية تحمل حكم شرعي، تحمل إخبار عن قضية تكوينية، تحمل احتمال من الاحتمالات. المناطق لا يبحثون في المواد، يبحثون في نفس القضايا بقطع النظر عن مفاد القضية وعن معنى القضية. لذلك المناطق أضافوا هذا القسم الثالث اللي نسيناه، الذهني، باعتبار هم يتحدثون عن مطلق القضايا، سواء كان ظرف وجود الموضوع هو الخارج أو التقدير أو الذهن، مطلقا يبحثون عن مطلق القضايا، لذلك أضافوا قسما ثالثا، هذا القضية موضوعها يكون دائما معدوم القدر المتيقن منه، الموضوع المعدوم اللي البعض اعتبر في القضية الذهنية مو فقط معدومية الموضوع، استحالة الموضوع، قال لابد أن يكون موضوع القضية الذهنية أمرا مستحيلا، لكن البعض قال لا، يكفي أن يكون أمرا معدوما ولو لم يكن مستحيلا، فيمثل كما مثل الشيخ المظفر بكل جبل من ياقوت احنا نقول جميل، ما ادري المحمول نسيته الشيخ المظفر ذاك، قال كل جبل من ياقوت جميل، هاي قضية حملية وموجبة ويشترط وجود موضوعها، وين هذا الموضوع موجود؟ موجود في الذهن، ليش؟ لان هذا صحيح ممكن، لكن ممكن معدوم، معدوم ولا وجود له في الخارج، فصارت القضية ذهنية. على أي حال اشترطنا أن يكون مستحيلا أو اكتفينا بأن يكون ممكنا معدوما، على أي حال لابد أن يكون معدوما، هذا إنما بحث في المنطق لما قلنا، باعتبار أن المناطق قطعوا النظر عن مضامين القضايا. إحنا باعتبار حينما نجي نبحث الآن في علم الأصول، حينما نبحث في القضية الحقيقية والخارجية الحملية والشرطية، نبحث كمقدمة للأحكام الشرعية، كمقدمة للبحث عن الأحكام الشرعية، فإحنا في غنى عن القسم الثالث، ما لنا علاقة بالقسم الثالث، إحنا قاعد نتحدث عن الأحكام الشرعية، والأحكام الشرعية مو أمور معدومة، موضوعاتها مو أمور معدومة مثلا ما موجودة، لا، إحنا نتحدث عن أحكام شرعية وعن موضوعات لأحكام شرعية، فلما كان هذا البحث تمهيد ومد للأحكام الشرعية، إذن ما لنا علاقة بالقسم الثالث، فالأصوليون أراحونا من القسم الثالث، نبقى دائما نتحدث عن القسمين الأولين، القسم الأول القضية الحقيقية، والقسم الثاني القضية الخارجية، وقد نختلف، الأصوليون قد يختلفون مع المناطق في بعض التفصيلات، فقد يرتضون ما لا يرتضيه المنطقي مثلا. على أي حال القسم الأول القضية الخارجية، القضية الخارجية هي القضية التي يكون الحكم فيها منصبا على موضوع موجود ومحقق الوجود خارجا فعلا، القضية الخارجية هي القضية التي يكون موضوعها موجودا حقيقة وفعلا، كما لو لاحظ المولى، هو المولى أحصى عدد العلماء، حسب عدد العلماء الموجودين خارجا فعلا أحصاهم، وتبين أن العلماء مثلا 100 عالم، وقال أكرم العلماء، وكان مقصوده إكرام العلماء الموجودين 100 فعلا المحققين. هاي قضية تكون قضية خارجية، ليش؟ لأن هو ناظر إلى الأفراد المحققة الوجود، حسب العلماء تبين أن العلماء 100، مو مقصود أكرم العلماء 100 بالإضافة إلى من سيكون عالما مثلا بالمستقبل، لا، هو فقط ناظر إلى خصوص هؤلاء وأوجب إكرام هؤلاء 100. هاي قضية خارجية، ليش؟ لأن الحكم بها على الأفراد الموضوع الموجودين خارجا الموجودين فعلا، أو لا، من أول الأمر ما قال أكرم العلماء، قال أكرم هؤلاء، وأشار إلى العلماء الجالسين الآن مثلا وحسبهم وتبين هذا عددهم، ولم ينظر إلى عالم آخر ليس بموجود. هذا القسم الأول، القضية الخارجية. ثم المصنف يذكر القسم الثاني، وبعد ذلك يبين بعض الفوارق بين القسمين اللي راح تنفعنا في أبحاث آتية، بين الخارجية وبين الحقيقية، ويقول بعض الفوارق فوارق نظرية فقط تنفعنا في مقام التصور وفي مقام التفرقة بين مفهومي القسمين، فقط فوارق نظرية. يقول لا، وبعض الفوارق فوارق عملية تترتب عليها آثار عملية. القسم الثاني يجي الحديث عنه إن شاء الله. قال: القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية، وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. والقضية الخارجية هي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على أفراد موجودة فعلا في الخارج في زمان إصدار الحكم، في زمان إصدار الحكم يجعل حكمه على أفراد موجودة ومحققة الوجود فعلا، أو في أي زمان آخر. هذا في الخارج، الجار والمجرور متعلق بمن؟ أحسنتم، بموجودة. يقول موجودة فعلا، موجودة فعلا في زمان إصدار الحكم، في زمان إصدار الحكم العلماء 100 موجودين، أو في أي زمان آخر. فلو أتيح لحاكم، هذا شوية يأتي عنه الكلام، ما بينا إن شاء الله بالقسم الثاني. وصلى الله على محمد وآل محمد.